ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وهذه الآيات الكريمات كانت في بداية الأمر، كانت المرأة عياذا بالله إذا ارتكبت الفاحشة لا تجلد ولا ترجم، إنما تحبس في البيت إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا. وقد جعل الله لها سبيلا بالآيات التي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، آيات الحدود، وكذا بالحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وكذا الآية الكريمة من سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فعلى هذا فالآيات التي بين أيدينا إن شاء شخص أن يقول هي منسوخة قال، وإن شاء آخر أن يقول كانت مؤقتة فانتهى التوقيت ونزل السبيل وجاء السبيل، فله أن يقول ذلك. وقد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، ولكن ومن جميل الخطاب، وهذا معهود في كتاب الله في جملة من المواطن، جملة كبيرة جدا من المواطن، أن الجرائم لما تذكر تفتح بعدها أبواب التوبة حتى لا ييأس شخص من روح الله ولا يقنط شخص من رحمة الله. فدائما وأبدا إذا ذكرت الجرائم وذكرت العقوبات فتحت بعدها أبواب التوبة لدفع القنوط من رحمة الله ولدفع اليأس من رحمة الله. وذلك لأن اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الكبائر، بل ولقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن من أعظم الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب أو أن الشخص يرتكب الكبيرة ثم يقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيلقي بيديه إلى التهلكة. وإني بإذن الله سائق الآن أمثلة متعددة لكون باب التوبة يفتح بعد الوقوع في الذنوب أو بعد الوقوع في الكبائر على السواء. فمن ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ففتح باب التوبة أمام التائبين حتى لا يقنط شخص من رحمة الله عز وجل. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم فتح باب التوبة بقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وكذلك في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم قال تعالى: والله غفور رحيم. فدائما وأبدا حتى لا ييأس شخص من روح الله ولا يقنط شخص من رحمة الله تفتح أبواب التوبة أمام التائبين. ولقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين وأجلة التابعين في تفسير قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال: سبحانك اللهم ما أرحمك وما أحلمك، قوم خدوا الأخاديد لأوليائك وأضرموا النيران فيها وقذفوا أهل الإيمان فيها. ثم تفتح لهم باب التوبة بقولك: ثم لم يتوبوا، أي أنهم يا رب إذا تابوا قبلت توبتهم؟ نعم قبل الله توبتهم إن تابوا. ولقد قال تعالى أيضا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال تعالى في شأن السكير والعربيد، شأن السكير الذي يسكر والعربيد الذي يقطع الطرق ويفسد في الأرض، قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا لهم فإن الله عز وجل غفور رحيم. كذا قال فريق من أهل العلم. فدوما تفتح أبواب التوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للتوبة بابا مغلقا بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يجوز لنا أبدا أن نقنط أحدا من رحمة الله عز وجل، ولا أن نجعل أحدا ييأس منها أبدا. ولقد فعل العابد فعلة لم تكن بالمحمودة لما أفتى قاتل 99 بأنه لا توبة له فقتله حينئذ فتمم به 100، ولكن العالم أشار عليه بإشارة فقال في مطلعها سبحانك اللهم أو سبحان الله من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك أرضك أرض الشر والفساد واذهب إلى أرض كذا وكذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فكذا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من بني إسرائيل كان متواخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا، فكان العابد يذكر المسرف اتق الله ودع ما تصنع لا يحل لك. ففي ذات يوم قال له المسرف على نفسه خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يجوز أبدا أن نغلق أبواب التوبة في وجه من أراد أن يتوب أبدا بحال من الأحوال. ولقد قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهنا يقول تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وكل من عصى الله فهو جاهل، والجهالة هنا من معانيها الخطأ. وكل من عصى الله فهو جاهل، إنما التوبة على الله أي مقبولة وقد وعد الله بها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يرجعون إلى الله عن قريب من قريب، والقريب هنا حياتهم الدنيا قبل أن تحضرهم الوفاة، فهذا المراد بالقريب. ثم يتوبون من قريب أي قبل الممات وقبل معاينة الموت وأسبابه، قبل معاينة الموت ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، أي يفتح الله لهم الأبواب للرجوع لا يغلقها في وجوههم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي حتى إذا عاين الموت قال إني تبت الآن، وذلك كما قال فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه قوله وردت عليه توبته الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فحينئذ لم تقبل توبته التي تابها أو التي أعلن عن هويته أو عن رغبته فيها وهو كاذب في كل ما يقول وقد عاين أسباب الموت. فجدير بنا أن نبادر بالتوبة قبل أن يحال بيننا وبينها، فقد ذكر الله أقواما فقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فلا داعي للتسويف، فإن نفسا لا تدري متى تموت ومتى يوفيها الأجل. ولا يخفى عليكم أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم، قال تعالى في كتابه الكريم: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فجدير بنا أن نبادر بالتوبة وأن نعلنها، وأن نري الله من أنفسنا ما يسعدنا به في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي يموتون بلا توبة من الكفر، فهؤلاء لن يغفر لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات مشركا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. من ذلك أن الرجل كانت له الزوجة والزوجة الأخرى، فإذا ماتت زوجة من زوجاته ولها أبناء من الزوجة الأخرى تصارع إليها بنوه، فكلهم يريد أن يلقي عليها ثوبا قبل الآخر، فمن ألقى على امرأة أبيه ثوبا قبل الآخر كان أحق بها من نفسها ومن أوليائها، يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أعضلها، إن شاء تزوجها هو، إن شاء زوجها لمن يريد، يفعل معها الذي يريده. فهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكما أسلفت، كان الرجل إذا مات وله أبناء وله زوجة ليست بأمهم تصارع الأبناء إليها، كل يريد أن يلقي ثوبا عليها قبل الآخر، فمن كان أسبق كان أحق بالتصرف فيها، يفعل معها الذي يريده، يزوجها إن شاء، يتزوجها هو إن شاء، يعضلها إن شاء، يسرحها بالمعروف إن شاء. فنسخ كل هذا الباطل ومنع كل هذا الباطل، فلم يكن حلالا حتى ينسخ، منع تماما هذا الباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، انتقل الخطاب هنا إلى الأزواج. فإذا كان الزوج لا يحب الزوجة ويريد أن يطلقها، إذا كان الزوج لا يحب الزوجة ويريد أن يطلقها لكنه ينزل بها الضرر حتى تعلن هي عن رغبتها في عدم المعيشة، فتقول: طلقني وأعافيك من الصداق، أو خذ مبلغ من المال وطلقني، تفتدي نفسها حينئذ لا عن رغبتها في الفراق، ولكن نتيجة الضغط الذي يمارسه عليها، إما بالضرب وإما بالشتم وإما بالهجران، يضطرها إلى أن تطلب الفراق. فهذا حرام عليك أيها الزوج، حرام على الزوج أن يصنع ذلك، وهذا الذي يسميه العلماء في زمننا الطلاق المسبب. فهذا الطلاق المسبب، المرأة لها أن تحتفظ بالحقوق وأن يقضي القاضي لها بحقوقها، فربنا يحرم على الزوج، هذا الزوج المستبد الغشوم الظالم، يحرم الله عز وجل على الزوج أن يؤذي زوجته أو يضاجرها حتى يسترد منها الصداق أو بعض الصداق. فيقال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، إلى قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، أي لتستردوا بعض الصداق، بعض المهر الذي أعطيتموه لها. هذا حرام عليك أيها الزوج أن تصنعه، أعود فأكرر، حرام ثم حرام على الزوج أن يضيق على زوجته أو أن يلجئها هي إلى أن تطلب الطلاق، ذلك لاسترداد بعض الصداق إذا لم يكن هناك سبب مشروع. إذ الله قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل الزنا، وقال البزو والتطاول والنشوز الشديد. فإذا ارتكبت الفاحشة جاز له أن يضغط لاسترداد بعض ماله. قال تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وسيأتي الحديث عن المعاشرة بالمعروف وبعد هذه الأسئلة، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم اتفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة أنا شغال حلاق، فهل يعني الحلاقة حرام بالنسبة لحلاقة الدقن وكده؟
لا،
ورحت أي ورحت شغل كتير، فمش قادر إن أنا يعني جهدي ما أقدرش إن أنا أشتغل أي شغل ثاني.
حلاقة الشعر ليست حراما أبدا، إنما حلاقة اللحية للرجال نهى النبي عنها، فلا تعاون على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، فلا تتعاون على الإثم والعدوان، بارك الله فيك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يا شيخ أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ السؤال الأول بس أريد أن أسأل حضرتك فيه، هو حضرتك يعني أنا برا بعض النساء يعني تصلي في المنطلون أو كده.
نعم.
بعض النساء تصلي في المنطلون أو كده، تيجي بعد ما تصلي تقول أنا بلبس إزالة أو حاجة، يعني بتفرق ما بين اللي هي تصلي في اللبس بالتبرج، بتقول لا ده عادي، ده شيء وده شيء.
يعني تلبس بنطلون تحت الإزدال؟
لا يعني هي طبيعتها مثلا تلبس بنطلون ومتبرجة، بس هي تيجي في وقت الصلاة تلبس إزالة وبعد الإزالة تمشي عادي بالتبرج بتاعها.
أي نعم.
لما ماشي. والسؤال الثاني شيخ بالله عليه،
تفضل.
اللهم صل على محمد وعلى آله. طيب جزاك الله خير ما شاء الله.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن انفصام النكد يحصل للبعض، أنها تصلي وعند صلاتها ترتدي إزدالا تصلي فيه، وهذا صنيع حسن جدا، ثم بعد أن تصلي تنزع الإزدال وتمشي متبرجة في الشوارع، وهذا النكد وذاك الانفصام. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه بلا شك مرتكبة لكبيرة التبرج كغيرها من المتبرجات، لكن استمري في الصلاة واتق الله في ثيابك، وتذكري أنك تقفين بين يدي الله الذي يراك حين تقومي، وأراك في مسعاك وممشاك وذهابك ومجيئك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
إذا دخلت المسجد بعد الأذان الثاني الفجر، هل أصلي راتبة الفجر أم أصلي تحية المسجد؟ السؤال الثاني وقت قراءة سورة الكهف. السؤال الثالث وقت أذكار المساء. وجزاك الله خير.
وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل الأخ سؤالا، إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر الثاني أي قبل صلاة الفجر، فهل يصلي تحية المسجد أم سنة الفجر التي هي راتبة الفجر؟ أقول صلي سنة الفجر، فإنك إذا صليتها فقد أديت ما عليك من تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهاتان الركعتان تأتيت بسنة الفجر، تتأتيان أيضا بأية ركعتين، فصل راتبة الفجر أي سنة الفجر، بارك الله فيك، وانوي هاتين الركعتين سنة الفجر. أما عن وقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء فوقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء فيها قولان، أحدهما والذي ليس فيه خلاف أنها بعد المغرب، وقول آخر أنها بعد العصر، وهذا القول له وجهته كذلك. ومن العلماء من قال يجزئ أن تكون من بعد الظهر، والله أعلم، لكن إن أردت الخروج من أي خلافات فمن بعد المغرب، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا نعم. بحبك في الله شيخ.
نعم.
أنا بحبك في الله شيخ. أنا أمي أنا بحفظ على شيخ.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
مرحبا عم الشيخ.
السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
مرحبا عم الشيخ.
تفضل.
الو.
تفضل.
الو. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ.
نعم.
حضرتك انا شغال في فندق وكده يعني. شيف.
وبعد.
حضرتك لو نزلت مثلا مصر وكده واشتغلت طبعا فنادق وكده، والفنادق معظم الفنادق مثلا فيها خمور وكده، هل حلال ولا حرام؟
بس يعني انا اتصور ان اقول لك اشتغل في فندق فيه خمر، ابتعد عن هذا المكان الموبوء بارك الله فيك.
بس انا عم الشيخ انا ما دخلنيش بالخمر، انا بقى مأكولات بس.
مأكولات فيها خنازير؟
نعم.
في خنازير او ليس هناك خنازير؟
لا لا ما فيش خنازير. بس
يعني ما يعني طبيعة مثلاً عملك في الفندق؟
نعم.
ما طبيعة عملك في الفندق؟
طبيعة عملي مثلا يعني مثلا مشويات شاورما، اعمل سلطات بارد وكده يعني.
على كل وانت
يعني
بعيد
بعمل...
أه؟ على كل اذا كان ذلك كذلك وانت بعيد عن الفتن، اي لا ترى لا ترى المناظر السيئة امامك دوما، فعملك جائز مع الكراهة. اما اذا كنت تمارس شيئا محرما فلا يجوز لك، والله اعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى معايا؟
نعم معك.
زي حضرتك.
الحمد لله.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله شيخنا على مجهودك معنا والله.
الله
لو سمحت والله انا ليا ثلاث اسئله بس بسرعه كده لو سمحت.
تفضل.
اولا الحديث اللي هو بيقول لا تشاهدوني في الصلاه
ليس بحديث ليس بحديث.
الله يحسنك يا شيخ، لان انا من جوايا يعني بحب دايما.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حتى في ماشي اوكي. السؤال الثاني موضوع الناس اللي هي بتلغي العمره او الحج بسبب موضوع انفلونزا الخنازير، الموضوع ده حرام ولا حلال؟
الحمد لله الحمد لله بلغني ان المسؤولين في مصر قالوا لا الغاء للعمره بسبب انفلونزا الخنازير، الحمد لله. عندك المزيد؟
الحمد لله. ايوه لو سمحت يا شيخ بس هل على الشقه اللي انا بسكن فيها اي ذكاء او كده؟ ولو في ليا
ليس عليها ذكاء.
ليس عليها. طب لو في شقه تانية لسه انا ما يعني لسه بدفع فيها لا اقساط ومش ماجرها ولا حاجه، هل عليها ذكاء حاليا؟ ولو
ادوها للتجاره او للسكنه
ملهاش اي لا هي تمليك لسه مع
يعني انت تتملكها للاتجار او للسكنه؟
لا لا انا هتملكها ليا بس انا ممكن
ليس عليها زكاة. ليس عليها
زكاة. لو اجرتها يبقى عليها زكاة صح؟
ليس عليها زكاة. ليس على هذه الشقق زكاة. لو تملك 10 شقق تسكنها او تعدها للسكنة او للاضياف ليس عليها زكاة. او حتى اذا كنت تؤجرها ليس عليها زكاة.
جزاكم الله كل شيء خير وشفاك الله وعافاك.
وياك ولا تقل اوكي بعد ذلك. كلام الاعاجم غيره بكلام عربي مبين. ذلكم الكلام الذي نزل به القرآن. وفقك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما شأنك؟
أنا رضعت معي فتاة من أمي وأنا لم أرضى من أمها.
نعم.
هل يجوز لي الزواج من أختها؟
يجوز لك أن تتزوج أختها.
وأرجو أن توضح هذه المسألة لأن الكثير من الأشخاص عندهم فيها شبهة وجزاك الله خير. يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على الله. بعد الأخ يسأل: فتاة رضعت من أمه أثناء كان هو يرضع أثناء رضاعته، يعني هو كان يرضع من أمه وفتاة أخرى جاءت ترضع معه من أمه، رضعت من أمه رضاعات، هو يسأل هل يجوز له أن يتزوج من أختها؟ نعم يجوز له أن يتزوج من أختها، إذ لا تربطه بأختها أي صلة، أما هي فلا يجوز لها أن تتزوج بأخيه، يعني التي رضعت من أمه قد أصبحت أختا لجميع أبناء هذه المرأة. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
هو دلوقتي يا شيخ أنا كنت متزوجة، ولما زوجي كان جاي يتقدم بزواجي أهلي كانوا اشترطوا عليه يشتري لي شقة تمليك، وهو كان وافق على الشقة واشتري لي الشقة التمليك.
يشتريها لك كتمليك لك كمهر لك أو تمليك له وأنت تسكنيها؟
لا تمليك باسمي أنا، يشتري شقة باسمي أنا
كصداق
كإيه؟ ما عرفش هم قالوا له عشان تتجوزها لأن هو كان متزوج زوجة أخرى.
أيه.
وجاي تزوجني وما كانش هيقول لها، فهم عشان برضو يأمنوا الموضوع ده قالوا له خلاص لو انت كده هشتري لها شقة باسمها،
شقة تمليك باسمك.
اه
وبعد
وبعدين فعل كده بس اشتراها بالتقسيط.
نعم وبعد
خلاص. اه وبعد كده في منتصف الزواج كده اداني مبلغ من المال عشان كنت اشتري عربية.
وبعد
كده جيت زنق في قسط من قسط الشقة، فانا قلت له خلاص خد الفلوس ديت ادفع بيها قسط الشقه ولما ربنا يكرمك تبقى ترد لي الفلوس دي تاني. قال لي خلاص ماشي.
حسن
دلوقتي احنا نعم.
وبعد ذلك
احنا دلوقتي اتطلقنا. وهو كان عامل تجاره مع اخويا في مدخلين فلوس، دخل فلوسه مع اخويا في شغل وكده لبس والكلام ده كله، ودلوقتي فض التجاره وعايز يسترد فلوسه. فهل انا
انت التي اختلعت ام هو الذي طلق من تلقاء نفسه؟
هو طلق من تلقاء نفسه.
إذا لك حقك مستوفا، لك الشقة كاملة.
أوه.
ولك الأموال التي أقرضته إياها.
أخذها من أخويا؟
نعم
أخذها من يعني أخذها من أخويا وأخويا يديها لي وما يبقاش على أخويا وزر.
لا هذه قضية أخرى. هذه قضية أخرى. هل أخوك ينتزع منه المال عنوة أم أنه
المال هنا؟ دلوقتي المال في حوزة أخويا، هو دلوقتي هيفض التجارة دي.
فاهم أن المال في حوزة أخيك، لأنه عند أخيك أيضا أخوك مستأمن.
أيوة.
فهل يجوز للمستأمن أن يقتطع لنفسه أو لذويه حقوقهم دون الرجوع إلى صاحب المال؟ فأقول هذه المسألة إن كان الحكم يقينيا وإن كان كلامك صدقا لا التباس فيه ولا التواء، جاز لأخيك أن يقتطع حقك باعتباره من العصابات الذين يطالبون لك بحقوقك. أما إن كانت قضية يسمع فيها من الطرفين فالأولى ألا تحكمي لنفسك ولا يحكم أخوك لنفسه، بل يجلس وسطاء ويقرروا. إن قرروا المبلغ لك حينئذ يجوز للأخ أن يقتطع نصيبك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى.
نعم.
برد نسألك يا شيخ ما حكم لبس البنطال للرجال؟ هذه السؤال لو السؤال الثاني ما حكم ذهاب المرأة للجنائز؟
لماذا؟
ما حكم ذهاب المرأة للجنائز؟
للجنائز؟
أي للجنائز وفيها برشة اختلاط واحد.
وماذا؟
وهكا ويرحم والديك. أسألك الدعاء يا شيخ.
بارك الله فيكم. عليكم السلام. أما السروال الذي يطلق عليه الناس الآن البنطلون، إذا كان ضيقا مجسما للعورات فهذا يمنع ويكره كراهية شديدة، وكلما ازداد تكسيده للعورات كلما ازدادت الكراهية منه، وقد يصل إلى التحريم مع الضيق الشديد. أما البنطلون الفضفاض الواسع الذي ليس بمسبل ولا مخالف شرعا فجائز والله أعلم، وإن كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم. عم الشيخ انا احمد بتاع السعوديه اللي اتصلت عليك من شويه، ريت تعدل الفتوى من تاني.
نعم
ريت تعدل الفتوى لان انا مش سامعك.
اي فتوى
بتاع اللي شغال في الفندق وكده؟
قلت لك اذا كنت في الفندق تعمل بعيدا عن اي محرمات، لا تصنع خنازير ولا خمر ولا نحو ذلك، فالعمل جائز مع الكراهة أيضا، لأن البعد عن الأماكن المبوءة أفضل. أما إذا كنت تعمل في أشياء محرمة فحرام. أما الأخ الذي سأل عن ذهاب المرأة إلى الجنائز، فإن كانت أو المرأة ستتبع الجنازة فلا تتبع الجنازة. حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي ولم يشدد علينا في النهي. لكن إذا كانت المرأة في المسجد أو ذاهبة إلى المسجد وفي المسجد جنازة يصلى عليها فصلت عليها مع المسلمين فلا بأس بذلك ولا مانع من ذلك، لكنها وبعد انقضاء الصلاة على الجنازة لا تتبع الجنازة إلى المقابر، للحديث السابق نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أما صلاة المرأة على الجنازة في المسجد فلأن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ائت به إلى المسجد أصلي عليه، أي مع الناس، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالت رضي الله عنها سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا شيخ حياكم
الحمد لله.
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستجاب دعاء الرجل إذا كانت له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها.
الحديث ضعيف لا يثبت. حديث
اصبر. وما المقصود بسيئة الخلق؟
اصبر. حديث ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أقرض رجلا ولم يكتب ذلك. الحديث لا يثبت. ركب متن على سند وهم الراوي الذي روى وهم الراوي، فجعل حديث أو جعل سند الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد. الحديث ركب أحد الرواة سند هذا الأخير على المتن، سند هذا الأخير على المتن المذكور آنفا. فالحاصل أن حديث ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، لا يثبت ولا يصح، والله أعلم.
مشكور يا شيخ. مشكور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أردت أن أسألك بعض الأسئلة.
هات.
الأول، إذا اغتسل مسلم غسل عادة كأن يغتسل للتبرد أو للنظافة مثلا، هل يجزئه هذا الغسل عن الوضوء؟
إذا لم ينوي الوضوء لا يجزئه، إذا نوى الوضوء أجزأه.
طيب. الثاني يا شيخ، ما حكم قراءة أو حفظ القرآن جماعة بصوت واحد؟ والثالث، هل الفخذ بالنسبة للرجل عورة أم لا؟ والأخير بارك الله فيك، هل يشرع رقية الأولاد؟
صبرا صبرا اصبر. السؤال الأول ما هو حكم قراءة القرآن جماعة في صوت واحد؟
نعم.
للتعليم أو للتعبد؟
أعطني كده الوجهين.
التعليم جائز، أما التعبد فلم يعهد هذا، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وهذا لا وهذا قد ينافي التدبر. السؤال الثاني
يا شيخ. طيب الثالث، هل فخذ بالنسبة للرجل عورة؟ والأخير،
الفخذ عورة أم لا؟ هناك حديثان في الله.
والأخير يا شيخ بارك الله فيك، ثم يعني فسر لي الأخير، هل يشرع رقية الأولاد الصغار في سن العام مثلا أو أقل؟ وإن كان يشرع ذلك فكيف تكون الرقية؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة، فهذا من المسائل التي فيها بعض النزاع، ويرى الجمهور أن الفخذ عورة. أما بشيء من التفصيل فهنالك حديثان في الباب أو أكثر من حديث في الباب. أولهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذيه وهو على فرس لأبي طلحة، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في البيت فاستأذن أبو بكر والنبي حاسر عن فخذه فلم يغطي النبي الفخذ، ثم استأذن عمر فلم يغطي النبي الفخذ، ثم لما جاء عثمان يستأذن غطى النبي الفخذ. قالت له عائشة: يا رسول الله ما لك صنعت مع عثمان هكذا؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فذان حديثان في إثبات رؤية البعض للفخذ. أما الحديث الثالث فهو حديث جرهد عن النبي عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة. هذا ومن ناحية القوة حديث أنس أقوى سندا، وكذا حديث عثمان قصة عثمان. أما حديث جرهد فمختلف في ثبوته، مختلف في ثبوته. فعلى ذلك قال البخاري رحمه الله في الجامع بين الحديثين حديث أنس وحديث جرهد، قال: حديث أنس أسند يعني أصح سندا، وحديث جرهد أحوط، أي أن العمل بحديث جرهد الفخذ عورة أحوط في الدين وأحوط في الحفظ، والله أعلم. هذا ومن العلماء كابن القيم رحمه الله من قال إن العورة عورتان: عورة مخففة يتساهل أحيانا في إبدائها وهي الفخذ، وعورة مغلظة يحرم إبداؤها كسوأتين، والله أعلم. وفي الباب حديث آخر: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى شيء من صرته إلى عورته، فإن من صرته إلى من شيء من صرته إلى ركبته، فإن من صرته إلى ركبته من عورته، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. أبرك.
عليكم السلام.
وأسوب. نعم.
ألا شيخ.
نعم مالك.
ما خصوص أنا حلفت يمين على أساس مرتي، يعني عملت إظهار في الحلفرية إني قلت تكون حرمان علي زي أمي وأختي، فإني ما طلعش على الحصان ديتي، وبعد فترة طلعت له على حصان، وبس ما عرفش إنه الظهارة يعني بالصعوبة الحالية، يعني أنا شفتها هنا لما جيت للكويت قعدت مع الشيخ بيقول
الأخ ظهر جاهلا بحكم الظهار وجاهلا بالعقوبة المغلظة فيه. على كل حال عليك كفارة الظهار: صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا قبل ذلك. بارك الله فيكم.
أما سؤال الأخ السالم. طيب.
نعم.
اليمين ده أنا كنت حلفه من سنتين، يعني فأنا أنا كنت حلف اليمين على هذا من سنتين، فأنا جنبته وحبلت وسقطت، فأنا بعدين اكتشفت الموضوع ده.
لا أفهمني.
لأن كنت عارف اليمين الظهر صعب بالطريقة.
أيوة أنت، أنا أفهم أنك لم تكن تعرف أن الكفارة مغلظة بهذا النحو، وكذلك لم يكن يعرف من فعله زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد فعله قبل أن ينزل الحكم أصلا، وكذلك لم يكن يعرف المجامع الذي جامع في رمضان. فأما وقد عرفت فعليك الكفارة، بارك الله فيك.
ماشي يا شيخ، الكفارة طعم 60 مسكين.
لا ليس هكذا، إذا عجزت عن الصيام أطعمت.
ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك. هذا والأخ الذي كان يسأل عن رقية الصبية الصغار الذين تتجاوز أعمارهم سنة أو تدور حولها، هذا مستحب ومحمود، رقية الصغير والكبير على السواء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي حسنا وحسينا ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: كان إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. ومن صور ذلك، أعني من صور الرقية، أن تدفل في يديك أحيانا تفلا خفيفا وتقرأ الرقية التي تريدها، ويستحب أيضا بالمعوذتين مع صورة الإخلاص، تدفل وتمسح رأس الطفل وجسد الطفل، أو تقرأ الفاتحة وتفعل ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي الحال يا شيخ.
الحمد لله.
والله إن حبك بالله.
حبك الله.
نرجو منك أن تستفسر عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي.
حديث أراه ضعيف الإسناد.
ضعيف الإسناد.
هذا الحديث نعم حسنه البعض لكن أراه ضعيف الإسناد. وأيضا فإن الله قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير في الغالب يكون كافرا. وقد ربط ثمامة بن أثال ابن أثال إذ كان كافرا في المسجد وأطعم، وقال عليه الصلاة والسلام: كذلك لك في كل ذات كبد رطبة أجر. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، إذا كان لدي محل وقمت بتأجيره بما فيه من بضاعة لمدة مؤقتة، على أن أستلم هذه البضاعة، يعني سبتها على سبيل الأمانة للمستأجر، على أن أستلمها بعد انقضاء المدة وباخد إيجار شهري، فهل البضاعة
هل ارتفع الإيجار من أجل هذه البضاعة؟
لا، ده إيجار مقابل المحل بس، إنما البضاعة دي عنده على سبيل الأمانة، فهل أنا أدفع عليها زكاة ولا لا؟
من أحد أمرين: إما أنك تقيمي البضاعة، تقيميها وتسلمها بالثمن، وإما أن يأخذها بأعيانها وأن يردها بأعيانها. بارك الله فيك.
طب وهي عليها زكاة يا شيخ ولا لا؟
بضاعتك عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
أيوة.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله عنا خير يا شيخ مصطفى.
وجزاك.
عندي ثلاثة أسئلة بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول بالنسبة للأذان، هل من السنة أن يضع المؤذن إصبعي على أذنيه؟
هذا وارد في بعض الطرق التي حسنها بعض العلماء.
تمام.
والأمر واسع إذا وضع أو إذا لم يضع.
تمام.
نعم.
طب بالنسبة لإقامة الصلاة، إذا يعني هل ينبغي على من يسمع إقامة الصلاة أن يردد
الإقامة؟ لم يرد ترديدها، إنما إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول منزل على الأذان. والله أعلم.
ما الإقامة تعد أذان يا شيخ؟
لأنه ورد في بعض الطرق إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر.
تمام.
فقول الله أكبر الله أكبر. فإذا قال الله أكبر الله أكبر.
تمام.
فقول الله أكبر الله أكبر.
تمام.
إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله. كل ذلك بالتثنية.
تمام.
كل ذلك بالتثنية. وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت كالمفسرة للأذان في قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. والله أعلم.
تمام. السؤال الأخير بالنسبة عند الخطبة، بعض الناس مشهور بين العوام قراءة الفاتحة، هل تعد من البدع؟
لم يرد أن النبي كان يقرأ الفاتحة عند خطوبة. والله أعلم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ، أنا اتصلت حضرتك من شوية أم عمر لما قلت لك على موضوع أن أنا زوجي طلقني وعمل تجارة مع أخويا، وهل ينفع أخذ الدين اللي هو أخده مني ولا لأ، وأنه ما كملش الإقساط. أنا
قلت إنها قضية تنظر. الآن قد أفتيتك إجمالا في أول الأمر، لكنك استرسلت في الحديث فأحيلها إلى شخص كريم يفصل بينكم فيقضي. إن أثبت أن لك الحق، عفوا لأنك طرف، إن أثبت الشخص الوسيط أن لك الحق 100%، حينئذ لأخيك أن يقتطع حقك المغصوب. أما إذا كان في لا تحكمي لنفسك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الأسئلة من رسائل قصيرة. يقول السائل فيها: ما حكم قائمة المنقولات؟ هل هي حق الزوجة فعلا ومذكورة في القرآن أم هي عادة؟ قائمة المنقولات صداق للزوجة، فالصداق في بلادنا مصر يتمثل في أمور ثلاثة في الغالب: في مؤخر الصداق، في الشبكة التي هي الذهب، كذلك في قائمة المنقولات. فهذه تعد صداقا. بارك الله فيك. وعليه فهي من حق الزوجة عند الطلاق. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
والله تدينا فرصة أحسن لها شيء يهم المسلمين، الله يرضى عليك.
وعليك. تفضل.
الله يبارك فيك.
وفيك. تفضل.
في خطيب في المسجد عندنا في المنوفية،
وبعد
بيقول إن أجر المسلم الذي يصلي وهو جالس ولا يستطيع الوقوف من أجل المرض له نصف أجر المصلي القائم. وإذا صلى المريض الذي أجلسه المرض أو أرقده المرض له ربع الأجر. فهل هذا صحيح يا مولانا؟
هذا خطأ.
الله يبارك فيك.
الصواب والله أعلم أن المريض على نوعين.
أيوة.
مريض يعجز عن القيام تماما.
يعجز تماما.
فهذا أجره كأجر القائم سواء. أيوة. بسواء. لأن النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا له شواهد خاصة في المرض. أما المريض الذي يمكنه أن يتحمل بعض الشيء ويقوم، يعني باستطاعته أن يقوم، المرض ليس بشديد بل متحمل، فهذا إن جنح إلى الدعة والراحة فهناك حديث صلاة القائم على النصف من أجر القاعد. وبعض العلماء أصلا يقول أرجع فأصيغ الفتوى، يقول والله أعلم المريض الذي يعجز عن القيام أجره كأجر القائم سواء بسواء، أما الأمراض الخفيفة التي لا تؤثر على القيام إن جلس معها الشخص نقص أجره، لأن الصحابة كانوا يتهادون حتى يقاموا في الصف فإذا صلوا قعودا فلهم نصف أجر القائم، بارك الله فيك. أما ربع الأجر هذه لا أعلم لها مستندا أبدا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أهلا بشيخ مصطفى.
أهلا بك.
أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
حبيب الشيخ لدي سؤال.
تفضل.
إمام مسجدنا عندنا مسجد.
نعم.
إمامه يا حبيب الشيخ يبيع الدخان ويكتب التمائم ويعلقها وينذر لغير الله ويحلف بغير الله أحيانا حتى نصدقه.
يبيع الدخان ويكتب التمائم.
نعم تسمعني.
أيوة نعم. يبيع الدخان.
نعم.
أنت تقول يبيع الدخان ويكتب التمائم ويعلقها.
نعم.
وينذر.
نعم.
لغير الله.
نعم.
وماذا من البلايا بعد ذلك؟
والله يا شيخ والمسجد علما وأن المسجد نحن نسكن في الريف والمسجد بجاري جاري بيتي هذا المسجد، والله فأنا حيران هل أذهب هذه بيت الله أم أقطع؟ إذن أفيدني أفادكم والله.
اذهب إلى مسجد آخر.
بارك الله فيك.
اذهب إلى مسجد آخر صلي فيه، بارك الله فيك. هذه ضلالات كبيرة جدا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
والله يا شيخ أنا كنت في مسجد يعني، وبعد ما الإمام خلص الأذان فقال صيغة كده هوت يعني اللهم صل على سيدنا محمد وكده هوت، فأنا قلت له أنا سمعت إن الشيخ بيقول إن ده بدعة، فقال لي ما دليلك على ذلك؟ قلت له ما عنديش العلم يعني، فأسألك شيخ، قال لي دي بدعة، وحتى لو بدعة فبدعة حسنة، فأرجو منك تعرفني يعني ما هي البدعة الحسنة، وهذا يعني ورد عن النبي ولا لا؟ السؤال الثاني، أنا دلوقتي كنت علي نذر، فهل يجوز من أن أنا أخذ فلوس من ورث زوجتي أتمم بيه النذر ولا لا؟
تأخذ أموال من زوجتك؟
يعني ورث زوجتي.
هي التي طيبت نفسها وأعطتك أم أنت تستحوذ عليها كذا يعني؟
لا هي هي من نفسها قالت لي خذ الفلوس ديت وفي النذر اللي عليك.
تشكر فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما الأذان فيسن بعد الأذان أن نصلي جميعا، أن نصلي من سمع الأذان أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له الشفاعة أو شفاعتي. لكن ما أدري ما اللفظة التي يفعلها ذلك المؤذن، هل يفعلها أثناء بعد انقضاء الأذان أيضا في الميكروفونات أو يفعل الصيغة التي ذكرتها لك؟ فلذلك يبين وليلزم هدي النبي ولا يستحسن، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا عندنا بعض الرسائل من الرسائل القصيرة يسأل عن حكم العطور الكحولية، أراها في الجملة مكروهة، ليست حراما ولكن تركوها أولى، والله أعلم. أما هل يجوز تحويل الرصيد من محمول لآخر حيث أن شركة الاتصالات تتقاضى نسبة ضئيلة من الرصيد المحول؟ هل يجوز تحويل رصيد من محمول لآخر حيث أن شركة الاتصالات تتقاضى نسبة هذه بيع خدمة، ليس بيع مال بمال، إنما بيع خدمة، وبيع الخدمة جائز فيه التفاضل، والله أعلم. هل يجوز للمرأة المسلمة الركوب مع سائق التاكسي بمفردها داخل المدينة للذهاب للدراسة وقضاء حوائجها مع أنها لا تجد طريقة أخرى نظرا لازدحام المواصلات إن كانت تجلس في الخلف والمناطق أهلة بالسكان والسائق بعيد عن العبث في الحديث والمرة يرونها؟ فهذا أفضل من الالتساق في المواصلات العامة والازدحام في المواصلات العامة. أما إذا كانت مناطق غير أهلة بالسكان أو فيها أسفار فتكون خلوة ولا يجوز فعلها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أواصل أيضا مستعينا بالله، هل يجوز سماع الشرائط التي عليها الرقية الشرعية؟ إذا كانت قرآنا فسماع القرآن جائز، إذا كانت حديثا فسماع الحديث جائز، فبحسب نوع الكلام، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا معنا بعض الأسئلة هنا لأن الوقت قد أزف. يقول هل المصارعة حرام؟ مصارعة إذا كان مجرد تصارع ودون محاذير شرعية كضرب في الوجه أو كسر لأشياء من الجسم فلا بأس، إلا إذا كانت العورات ستكشف كما يفعل مع المتصارعين الجهلة الذين لا يعقلون ولا يفهمون ولا يستحون، فإن أكثر المتصارعين قل حياؤهم وازداد فجورهم فيتعرى كما تتعرى البهيمة أو يكاد أن يتعرى كما تتعرى البهيمة ولا يستحي أن رجالا ينظرون إليه أو أن امرأة تنظر إليه، فمثل هذا العبث لا يجوز بهذه الصورة أبدا، والله أعلم. إنما تستر الأعضاء التي أمر الله بها أن تستر أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم أن تستر، وتتقى سائر المحاذير الشرعية كذلك، والله أعلم. يقول السائل أصلي صلاة الضحى يوم الجمعة، هل يجزي عن قراءتها؟ عفوا، يقول أصلي الضحى يوم الجمعة بسورة الكهف، هل يجزي عن قراءتها؟ نعم يجزي. الأخ يسأل، إنه لا يقرأ سورة الكهف استقلالا، إنما يقرأها داخل ركعتين سنة للضحى، هل يجزئ هذا عن قراءتها؟ نعم، لأنه قد قرأها، والعبرة بقراءتها، وليس هناك نص يلزم بأن أقرأها منفردة أو في صلاة، والله أعلم. ثم النص الذي فيها موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن كان له حكم المرفوع. هل المرأة أن تقيم الصلاة؟ المرأة لها أن تقيم الصلاة في وسط النساء حيث لا يسمعها رجال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز غدا أن أبدأ بصيام ثلاثة أيام البيض دون صيام يوم قبله؟ يجوز أن تبدأ صيام الأيام البيض من يوم الجمعة الذي هو غدا، وذلك لأنك ستصومين يوما بعده ويوم السبت، والحديث فيه لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، والسبت يوما بعده. يقول الأخ السائل، أو السائلة تقول دعوت على نفسي بعدم الزواج فهل لي من توبة؟ وهل هذا ابتلاء؟ نعم لك من توبة. وهناك باب يقال له الاستدراك في الدعاء، يعني أن شخصا ما دعا بدعوة هل يجوز لها له أن يتراجع فيها؟ نعم يجوز له أن يتراجع فيها، وقد وردت عدة أدلة على ذلك. ونوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فعوتب على ذلك إذ الله قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حينئذ تراجع وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك موسى عليه السلام لما سأل ربه التكليم، لما سأل ربه الرؤيا رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فتاب لما تاب من سؤال ربه عز وجل الرؤيا التي سأله إياها من قبل. فعلى ذلك إذا دعا شخص بدعوة، دعت أم بدعوة، دعا أب بدعوة على نفسه أو على ولده، يجوز له أن يتراجع ويقول يا رب لا تستجب لي ما دعوتك به، يا رب اغفر لي ولمن دعوت عليهم. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم دعوت عليه أو سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليه التراجع عن الدعوات جائز إذا رؤيت المصلحة في التراجع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه أيضا بعض الأسئلة ولكن لعل الوقت لا يسمح. فهنا سؤال أخير، هل لبس الإزدال والملحفة فيه تشبه بالشيعة؟ لا ليس كذلك، إنما التشبه أصلا الشيعة يكشفون الوجه في الغالب، لكن التشبه أصلا بنساء المهاجرات الأول، رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب اعتجرنا أو لبسنا الجلباب فخرجنا وكأن على رؤوس، وفي رواية شققنا مروتهن من قبل الحواشف اعتجرنا بها فخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد، أو كما قال الراوي والله أعلم. هذا وبين يدي الختام وقد انتهى الوقت. أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يسددهم وأن يجعلها قناة مباركة ناشرة للعلم الشرعي، باثة للتوحيد، مدافعة عن الإسلام وأهله. اللهم أمين. أسأل الله أن يحفظ العاملين فيها مع أصحابها، مع الدعاة فيها، مع المشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه وسوء. اللهم أمين. اللهم أمين. وكذا أهيب بإخوان المسلمين وأخوات المسلمات أن يقبلوا وأن يقبلنا على العلم الشرعي بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكن همتهم وهمتهن العلم الدنيوي، فإن الله ذكر أقواما فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فجدير بنا جميعا أن نقبل على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتفقه فيهما، نتدبرهما قربة إلى الله واحتسابا للأجر والثواب وطلبا للهداية في هذه الدنيا وبعد الممات. اللهم آمين. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وفي ذات الوقت نرطب الألسن بذكر الله، فبه تطمئن القلوب، وبه تنور الصحائف، وبه تخنس الشياطين، وبه تتنزل الملائكة، وبه تغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة، به تنور صحائفنا، به يذكرنا الله في من عنده. فأكثروا من ذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذا أوصي نفسي وإخواني والسامعين والسامعات بالإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا الله به من الجهالات والعمى. فصلوات ربي وسلامه على هذا البشير النذير، أسأل الله أن يؤتيه سؤله، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يجعل له الوسيلة والفضيلة. اللهم أمين، اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار دفعا لكل بلاء، وحطا لكل خطيئة، ورفعة للدرجات، واستدرارا للأرزاق، ودفعا للبليات، واتباعا لأهل الفضل والصلاح، فضلا عن امتثال أمر الله. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروني أغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل